الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا البرنامج المبارك الذي هو عن أشرف عبادة في الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعدد أركان الإسلام: بني الإسلام على خمس. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، وهذه الصلاة هي التي أمر الله عز وجل بها وجعلها من الدين القيم، كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وهذا البرنامج يأتيكم تحت عنوان حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبث للأمة في هذا الحديث مقدار الصلاة في نفسه، ومقدار الصلاة في نفس النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة جدا. مقدار الصلاة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام عظيمة جدا، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، إذا ألم به أمر، إذا أهمه أمر، إذا أغمه أمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. والصلاة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعلها قرة عينه صلوات الله وسلامه عليه هي الصلاة التي دعا الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، دعا ربه سبحانه وتعالى الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، دعا الله عز وجل قائلا: رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لله عز وجل: اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فتقبل الله عز وجل دعاء إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وأخرج الله عز وجل من ذريته من قال الله عز وجل عنه: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وأخرج الله عز وجل من ذرية إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه من أمره الله عز وجل قائلا له: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال هو بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهذه الصلاة لها شأن عظيم، لها شأن عظيم في الإسلام، ولها شأن عظيم في كل الشرائع التي أنزلها الله عز وجل. في كل الشرائع التي أنزلها الله سبحانه وتعالى كان للصلاة شأن عظيم. لقد قال الله عز وجل عن زكريا صلوات الله وسلامه عليه: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. وقال الله عز وجل عن مريم صلوات الله وسلامه عليها: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. زكريا عليه الصلاة والسلام حين طلب من الله عز وجل الولد لجأ إلى الباب، قام إلى الباب، قام إلى باب الرب سبحانه وتعالى لكي يتعبد له، لكي يدعوه، لكي يصلي. ولذلك فإن الصلاة في اللغة معناها الدعاء، الصلاة في اللغة معناها الدعاء، وهي في الشرع أقوال وأفعال مخصوصة كما هو معروف، لكن المقصود أن الصلاة جماعة أذكار، الصلاة جماعة أذكار. فالصلاة فيها من الأفعال والأقوال ما لا يوجد في غيرها، فيها من الأفعال والأقوال ما لا يوجد في غيرها. ولذلك كانت قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم يتفرغ من الدنيا وشواغلها ويقف بحضرة الرب سبحانه وبحمده، يقف بحضرة الرب سبحانه وبحمده. لذلك أقول هذا البرنامج هو من أولى ما ينبغي على المؤمن أن يلتزمه وأن يعني يحرص عليه، وأن يحرص على المعاني التي تقال فيه، وأن يحرص على تسوير هذه المعاني مرة بعد أخرى، لأن هذا البرنامج يتحدث عن حياة المؤمن، عن صلته بربه سبحانه وتعالى، عن صلته بخالقه سبحانه وتعالى، عن مستراحه وعن قرة عين رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا اللقاء المفترض أن نتحدث عن السجود، أن نتحدث عن السجود. والسجود هو أمر عظيم داخل الصلاة، يعني الصلاة نفسها أمر عظيم، الصلاة نفسها أمر عظيم. جعلت إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه يدعو الله عز وجل قائلا: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. علم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن من أكثر الأشياء التي تجعل الإنسان صالحا أن يكون حريصا على الصلاة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قرن بين أمرين في القرآن الكريم، قرن بين الصلاة والقرآن في التمسك بها. قال الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والعلماء يقولون إن زيادة المعنى تدل على زيادة المبنى، يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يقل والذين يمسكون بالكتاب، وإنما قال والذين يمسكون بالكتاب، يعني الذين يستمسكون بأوامر الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، ويعتصمون بحبله في جميع شؤونهم، وأيضا أقاموا الصلاة، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، إنا لا نضيع أجر المصلحين. فالصلاة والقرآن صنوان لا يفترقان، لا يفترقان. ولذلك جعل الله عز وجل سورة الفاتحة من أركان الصلاة، سورة الفاتحة من أركان الصلاة، يعني لا تصح صلاة الإنسان بغير سورة الفاتحة، حتى يكون القرآن والصلاة صنوان لا يفترقان يعني. حتى تكون الصلاة والقرآن صنوان لا يفترقان أبدا. فلذلك الصلاة من أعظم الأفعال التي تقرب من الله سبحانه وتعالى، والسجود من أعظم أركان الصلاة، السجود من أعظم أركان الصلاة. السجود هو مستراح العابد، وأمان الخائف، وملاذ الهارب، وسلوات الحزين، وجبر الكسير، وإغاثة الملهوف. السجود أمر الله عز وجل الإنسان أن يسجد لكي يسلك في مواكب العابدين. يقول الله عز وجل: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس أي يسجدون لله عز وجل، وكثير استكبروا عن السجود لله فحق عليهم العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. انظروا إلى هذا التعداد، انظروا إلى هذه الآية العظيمة التي تبعث في نفس المؤمن همة أن يطيل سجوده لله سبحانه وتعالى، أن يطيل قربه من الله عز وجل، أن يطيل مكثه في هذا المقام الذي هو مقام الكائنات جميعا أمام حضرة الرب سبحانه وتعالى. ألم ترى أن الله، والله عز وجل قال في أول هذه الآية: ألم ترى، لكي، وهذه الرؤية هي ما يسميه العلماء الرؤية القلبية، الرؤية الشهودية، الرؤية الحضورية، أن تحضر قلبك وسط هذا الكون كله، أن تشهد هذا الكون كله ساجد لله سبحانه وتعالى، خاضع لله عز وجل، مستكين لله سبحانه وتعالى. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون عن السجود لله سبحانه وتعالى، وهم لا يستكبرون عن السجود لله سبحانه وتعالى. لذلك أمر العبد أن يسجد بجميع أعضائه للرب سبحانه وتعالى، أمر العبد أن يستكين بكليته لله سبحانه وتعالى، أمر العبد أن ينزل من مقام الرفعة ومقام القيام إلى مقام الذل بين يدي الله سبحانه وتعالى. والذل بين يدي الله عز وجل شرف، وأي شرف؟ يعني الذل عند المخلوق هذا الله عز وجل لم يأمر به، لكن الله عز وجل أمر بالذل له سبحانه وتعالى. وليس أعظم من أن يكون العبد ذليلا بين يدي الله عز وجل. يعني تخيلوا أيها الكرام إن الإنسان لو كان ذليلا لله سبحانه وتعالى، هذا شرف، هذه رفعة، هذا مقام عال لا يلحق به إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. ولذلك أمر العبد أن يسجد بكليته للرب سبحانه وتعالى. عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه 7 آراب، يعني سجد معه 7 أطراف، في 7 أطراف يسجدون مع العبد: وجه العبد، وكفي العبد، وركبتي العبد، وقدمي العبد. إذا سجد العبد سجد معه 7 آراب: وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سجد العبد سجد معه 7 آراب: وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه. هذه الأعضاء كلها تخر لله عز وجل، تخر للرب سبحانه وتعالى اعترافا بحقه وسلوكا لأمره سبحانه وبحمده. السجود سلوك لطريق الصالحين، السجود سلوك لطريق الصالحين. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ما صفتهم يا رب؟ تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. السجود سلوك لطريق الصالحين والأولياء والصديقين. قال الله عز وجل: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هذه الآية استنفرت همم العلماء وفي التأمل والتدبر. لماذا قال الله عز وجل يا مريم اقنتي لربك واسجدي؟ لماذا قال اسجدي واركعي مع الراكعين؟ لما لم يقل اركعي مع الراكعين، مع أن الترتيب الخارجي يقتضي أن يقول اركعي لأن الرجوع قبل السجود. أفاض العلماء في هذا وأخذوا يعني وكتبوا عدة أسباب في تقديم السجود على الركوع في هذه الآية. من هذه الأسباب أن السجود أفضل أركان الصلاة وأقصى مراتب الخضوع، كما يقول الإمام أبو السعود رحمه الله. وإما لكون السجود أفضل أركان الصلاة وأقصى مراتب الخضوع، ولا يقتضي ذلك كون الترتيب الخارجي كذلك، بل اللائق به الترقي من الأدنى إلى الأعلى. يعني يقول رحمه الله أن السجود لما كان السجود أفضل أركان الصلاة وأقصى مراتب الخضوع لله عز وجل، قدمه الله عز وجل على الركوع. وقال الشمس بن القيم رحمه الله تعالى: ومما قدم بالفضل، يعني مما قدم بسبب التفضيل، قوله: واسجدي واركعي مع الراكعين، لأن السجود أفضل وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإن قيل فالركوع قبله بالطبع والزمان والعادة، لأنه انتقال من علو إلى انخفاض، والعلو بالطبع قبل الانخفاض، فهلا قدم الركوع؟ فالجواب أن يقال: انتبه لمعنى الآية من قوله: واركعي مع الراكعين، ولم يقل: اسجدي مع الساجدين، فإنما عبر بالسجود عن الصلاة وأراد صلاتها في بيتها، لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها مع قومها. ثم قال لها واركعي مع الراكعين، أي صلي مع المصلين في بيت المقدس. ولم يرد أيضا الركوع وحده دون سائر أجزاء الصلاة، ولكنه عبر بالركوع عن الصلاة كلها، كما تقول ركعت ركعتين وأربع ركعات تريد الصلاة للركوع بمجرده. فصارت الآية متضمنة لصلاتين، صلاتها وحدها عبر عنها بالسجود، لأن السجود أفضل حالات العبد، وكذلك صلاة المرأة في بيتها أفضل لها. ثم صلاتها في المسجد عبر عنها بالركوع، لأنه في الفضل دون السجود، وكذلك صلاتها مع المصلين دون صلاتها وحدها في بيتها ومحرابها. ثم قال رضي الله عنه: وهذا نظم بديع وفقه دقيق، وهذه نبذ تشير لك إلى ما وراء أو تنبذك وأنت صحيح بالعراء. رحمة الله عليه وعلينا. السجود أيها الكرام سلوك لمواكب الصالحين، شهود لسجود الكون كله لله رب العالمين. السجود مقام عظيم من مقامات التطهير. السجود مقام عظيم من مقامات التطهير. عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. أو قال: قلت بأحب الأعمال إلى الله، فسكت. ثم سألته فسكت. يعني هذا يقول لثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خادم النبي عليه الصلاة والسلام، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن، فقال له: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله عز وجل به الجنة. أو قال: قلت بأحب الأعمال إلى الله، فسكت. ثم سألته فسكت. ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا أيها الكرام، سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ثوبان خادم النبي عليه الصلاة والسلام سأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكيف أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف أجابه الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك؟ قال: سألت عن ذلك النبي صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله، عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء رضي الله عنه فسألته، يعني سأل أبا الدرداء رضي الله عنه وأرضاه نفس السؤال، يعني أخبرني بأحب الأعمال إلى الله، أخبرني بعمل يدخلني الله به الجنة، فقال لي مثل ما قال لي ثوبان، فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. يعني أخبره أبو الدرداء رضي الله عنه، أخبره أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه بأن أعظم الأعمال التي تقربه من الجنة، التي هي أحب الأعمال إلى الله، أن يكثر من السجود لله عز وجل. فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فإذا سلكت في مدارج السالكين لله سبحانه وتعالى، وأصبحت في موكب العابدين الساجدين، وطهرت من ذنوبك وخطاياك، ورفعت بهذا السجود، أصبحت في مقام آخر من مقامات السجود، ألا وهو مقام القرب لله عز وجل. أصبحت في مقام عال، خلاص الإنسان أصبح ساجد لله عز وجل بكليته، ساجد لله عز وجل بسبعة آراء، سبعة أعضاء خاضعة لله سبحانه وتعالى، سبعة أعضاء ذليلة، سبعة أعضاء عليها من السكينة والوقار والحضور والقرب من الله عز وجل ما يشهده العبد السالك للرب سبحانه وتعالى. سبعة أعضاء في الأرض، أشرف ما في الإنسان، وجه الإنسان في الأرض لله سبحانه وتعالى، أشرف ما في الإنسان يمرغه في التراب ويمرغه في الأرض، حضورا في موكب الكون كله الذي يسجد لله سبحانه وتعالى، وكثير من الناس وكثير الحق عليه العذاب. هذا المقام يرفع العبد درجات ويحط عن العبد خطايا وسيئات. فإذا وصل العبد إلى ذلك المقام فإنه يترقى للمقام الذي بعده، والمقام الذي بعده هو مقام القرب لله عز وجل. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، ويزداد القرب من الله في أوقات مخصوصة. فعن عمرو بن عبسة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في حديث السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه، هذا مقام يرتفع فيه العبد إلى حضرة الرب سبحانه وتعالى. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. هذا قرب أيها الكرام، قرب من الرب للعبد، وقرب من الرب للعبد، وقرب من العبد إلى الرب سبحانه وتعالى. العبد يقترب من الله عز وجل، والرب يقترب من عبده سبحانه وبحمده جل جلاله وتقدست أسماؤه. من مشى لله عز وجل ذراعا تقرب الله عز وجل منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، كما قال الرب سبحانه وتعالى. أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، كن في هذه الساعة التي هي ساعة السكون، هي ساعة مقام القرب من الله عز وجل، ومقام قرب الله عز وجل من عباده القائمين لله سبحانه وتعالى، حتى تتنزل عليك الأنوار، حتى تتنزل عليك السكينة، حتى تتنزل عليك الرحمة، حتى تشهد هذا المقام من مقامات القرب من الرب سبحانه وتعالى. فإذا صرت في مقام القرب من الله سبحانه وتعالى، حان مقام اللسان والقلب معا. إذا صرت في مقام القرب من الله عز وجل فتلك فرصة إياك أن تضيعها، إياك أن تضيع تلك الفرصة. أنت في مقام رفيع، في مقام عالٍ، في مقام جميل، في مقام شهود وحضور. فإذا صرت في مقام القرب فلينطلق اللسان، انشرح الصدر فلينطلق اللسان، انشرح صدرك فلينطلق لسانك بدعاء الله عز وجل. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ارتباط المقامين فقال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. وقال الله عز وجل سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل سبحانه وتعالى: وبالحق أنزلناه، عن القرآن، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. أهل العلم الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم القرآن يخرون للأذقان سجدا. هم كانوا في مقام ثم انتقلوا إلى مقام القرب من الله عز وجل، كانوا في مقام تلاوة الكتاب، كانوا في مقام تدبر الكتاب، كانوا في مقام شهود رسائل الرب سبحانه وتعالى. فإذا شهدوا رسائل الرب وحضرت هذه الرسائل في قلوبهم، أنتجت تلك الرسائل حاجة لمزيد من القرب، حاجة لمزيد من القرب. فهذا المزيد من القرب كيف يأتي؟ مزيد القرب يأتي بأن يخضعوا لله سجدا، يخرون للأذقان سجدا. ولاحظوا هذا التعبير، يخرون، لم يقل يسجدون، وإنما قال يخرون للأذقان سجدا. طيب، إذا صاروا في مقام القرب ماذا فعلوا؟ ماذا فعل هؤلاء الذين أوتوا العلم لكي نتشبه بهم؟ إذا صاروا في مقام القرب انطلقت ألسنتهم ناطقة بما في قلوبهم، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذا هو مقام القرب من الله. واسجد واقترب، اسجد واقترب. سبحانه وتعالى فإذا صرت في مقام القرب وانطلق لسانك بالدعاء لله عز وجل وسؤال الحاجة والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، أنت لابد أن تجعل في حياتك هذا السؤال لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يفرح إن سألته، الله سبحانه وتعالى يحب من العبد أن يسأله، الله عز وجل يغضب إن تركت سؤاله سبحانه وبحمده. فلذلك إذا صرت في هذا المقام القريب من الرب سبحانه وتعالى، إذا صرت في هذا المقام وانطلق لسانك فلينطلق، لينطلق هذا اللسان بالدعاء، لينطلق هذا اللسان
كوقت الصلاة،
لينطلق هذا اللسان لله سبحانه وتعالى طالبا سائلا. سل الله عز وجل ما تريد، سل الله عز وجل ما تريد، سل الله عز وجل الآخرة، سل الله عز وجل الدنيا. زكريا عليه الصلاة والسلام لما فقد الولد ورأى ما رأى من 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 من, من حال مريم عليها الصلاة والسلام رضي الله عنها عليه السلام، لما رأى ذلك الحال من مريم قالت إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك في هذه اللحظة في تلك في ذلك المشهد دعا زكريا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة مباشرة، فنادته الملائكة، لكن نادته الملائكة كيف؟ متى نادته الملائكة؟ نادته الملائكة وهو قائم يصلي، وهو قائم يصلي في المحراب. سل الله عز وجل حاجتك، سل الله ما تريد سبحانه وتعالى، سل الله عز وجل كل شيء، سل الله عز وجل كل شيء، سل الله عز وجل الآخرة وسل الله الدنيا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سل الله حاجتك، فإن الله عز وجل هو أكرم مسؤول سبحانه وتعالى، يستحي سبحانه وتعالى أن يرفع العبد إليه يديه ويردهما صفرا خائبتين. لابد أن يعطيك الله، لابد أن يعطيك الله عز وجل. فكن شاهدا لذلك المقام، مقام القرب من الله يجعلك أنك أنت تسأل ربك سبحانه وتعالى، تسأل ربك أن يزيل همومك، تسأل ربك أن يزيل غمومك، تسأل ربك أن يرزقك، تسأل ربك أن يجعلك من أهل الجنة، تسأل ربك أن يجعلك من أهل القرآن، تسأل ربك أن يجعلك من أهل العلم، تسأل ربك أن يفتح الله عز وجل عليك أبواب العلم، تسأل ربك أن يفتح الله عز وجل عليك أبواب الذكر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله عز وجل كل شيء، كان يسأل الله أن يعينه على ذكره، وأن يعينه على شكره، وأن يعينه على حسن عبادته، كان يسأل الله عز وجل الهدى والتقى والعفاف والغنى، كان يسأل الله عز وجل النجاة من الفتن. هذه هي مقامات الصالحين، مقامات الصالحين عند السجود لله سبحانه وتعالى، عند الخضوع لله للرب سبحانه وتعالى، هو مقام سجود، هو مقام دعاء، هو مقام دعاء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول فأكثروا من الدعاء في ذلك المقام، في ذلك المقام الذي تقتربون فيه من الرب سبحانه وبحمده. السجود من أعظم مقامات الدعاء، ومن أفضل أوقات الدعاء أن يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى وهو سجود، أن يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى وهو وهو سجود. هذا من أعظم مقامات الدعاء لله عز وجل. فإذا صرت في مقام القرب فلترتقي إلى مقام الإحسان، لترتقي إلى مقام الإحسان. والسجود من أعظم الأوقات والأعمال التي تجعل العبد قريبا من ذلك المقام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عليه الصلاة والسلام عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك ترى، أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأنت ساجد لله سبحانه وتعالى، وأنت ساجد للرب سبحانه وتعالى، إما أن تشهد الله عز وجل سبحانه وتعالى، أن تشهد الله عز وجل، أن ترى الله عز وجل كأنك تسجد تحت عرشه سبحانه وبحمده، أو على الأقل أن تشهد الله عز وجل مطلع عليك، ثم تسأل ربك سبحانه وتعالى أن ترقى في تلك المقامات، أن تزداد من تلك الأنوار، أن تشهد هذه المشاهد إن لم تكن تشهدها، أن تشهد هذه المشاهد. يعني حتى لو أنت لا تستطيع أن تشهد هذا المشهد، فلتشهد مشهد رؤية الله عز وجل لك. السجود طريق الوصول، وهذا ما أختم به، السجود طريق الوصول، طريق الوصول. إذا إذا شهد الإنسان ربه سبحانه وتعالى، إذا شهد الإنسان حاله قريبا من الله، داعيا لله عز وجل، متجاوبا مع هذا الكون، سالكا لطريق الصالحين، فإنه سيصل ولا بد، سيصل ولا بد. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك المشهد، على ذلك المشهد. فعن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي سل. الله أكبر. يعني هو كان خادم للنبي عليه الصلاة والسلام، كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ذات مرة: سل، يعني يطلب ما شئت. فربيعة بن كعب رضي الله عنه وأرضاه ماذا سأل؟ كيف سأل ربيعة؟ وماذا سأل ربيعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له سل. فقال له ربيعة: أسألك مرافقتك في الجنة، أنا لا أريد منك يا رسول الله إلا أن أرافقك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك، لا أريد غير ذلك، لا أريد غير ذلك. هذا أيها الكرام كانوا يستعذبون كل شيء في سبيل الوصول إلى ذلك، إلى هذه الجنة، إلى هذه الجنة التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، من كان تقيا. هذا هؤلاء شهدوا مشهد الدعاء. وسبحان الله، هذه السورة المباركة سورة مريم فيها مشاهد عظيمة من مشاهد الدعاء لله عز وجل. سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل عنه في أول السورة: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا خفيا. ومن أعظم مقامات خفاء النداء أن تكون ساجدا، هذا من أعظم مقامات خفاء النداء لله عز وجل، أن تكون ساجدا لا يسمعك أحد إلا الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. الله أكبر، الله أكبر. يعني يقول زكريا عليه الصلاة والسلام: لم أشق بدعائك يا رب، لم أشق بدعائك قط يا رب. يعني أنه ما دعا الله عز وجل وشقي بدعاء الله سبحانه وتعالى. وفي هذه السورة يقول أيضا إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، الخليل إبراهيم، يقول لأبي: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، إنه كان بي حفيا. يعني أنا عهدت ربي لطيفا يجيب دعائي إذا دعوته، يجيب دعائي إذا دعاه إبراهيم، فإنه عهد الله عز وجل لطيفا به سبحانه وبحمده. ولذلك قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه: إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فإذا شهدت هذا المقام وشهدت مقام الإحسان، فإنك ستشهد بإذن الله تعالى مشهد الوصول، مقام الوصول. لما ربيع بن كعب، نرجع فنقول، لما ربيع بن كعب الأسلامي قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي سل، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذلك، ما يريد غير ذلك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. الله أكبر. فأعني على نفسك بكثرة السجود، الإكثار من السجود لله سبحانه وتعالى، الإكثار من هذا المقام الرفيع من مقامات العبودية. هذا مقام عظيم من مقامات العبودية. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعني على نفسك بكثرة السجود. هذا يا إخوانا يريد مقاما عليا، لا يريد مقاما عاديا، وإنما يريد مقاما وإنما يريد مقاما عاليا، عليا، يريد مقاما عليا، لا يريد مقاما عاديا. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. يعني إلزم كثرة السجود لله في الصلاة في الفرائض والنوافل، هذا السجود سيكون سببا لدخول الجنة ومرافقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أيها الكرام، لابد أن نكثر، لابد أن نكثر، أن نكثر من هذا المقام، من مقامات الخضوع والخشوع والحضور في تلك المقامات. ولذلك يقول العلماء إن قد تكون السجدة أفضل من السجدة، يعني يقولون إن السجدة الطويلة التي يقنت العبد فيها لربه أفضل من الكثير. يعني يقول العلماء إنه أحيانا ممكن تكون السجدة الطويلة التي يقنت فيها العبد من ربه سبحانه وتعالى أفضل من الكثير، أفضل من الكثير. يعني نسجد بكثرة ولا الإنسان يطيل السجود لله عز وجل؟ يقول العلماء إنه كلما كانت السجدة ذات خشوع وخضوع وانكسار بين يدي الله كانت أعظم أجرا وأكثر قربا، وكانت أقرب لتحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا إخواننا كعب، ربيعة بن كعب الأسلمي، يعني لم يكن له من الرواية على عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا روايات قليلة جدا، يعني أربع أحاديث تقريبا، أربع أحاديث تقريبا، ماشي؟ ومع ذلك يروي لنا هذا الحديث الجليل، حين يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة، حين يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أريد مرافقتك في الجنة، فيقول له هذه همة عالية، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود. فهذا هو المقام الأخير من مقامات السجود لله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على القيام بحق السجود، وأن يوفقنا الله عز وجل لأداء هذا الركن من أركان الصلاة، وهذا المقام من مقامات العبودية، على ما يحب ويرضى سبحانه وبحمده. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الصلاة، أن يجعلنا من أهل الصلاة، وأن يجعلنا الله عز وجل من مقيم الصلاة. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يجعلنا من أهل الصلاة، وأن يعيننا الله عز وجل على الإكثار من السجود، وأن يعيننا الله عز وجل على شهود تلك المقامات، وأن يمتعنا الله عز وجل بهذه الصلاة، وأن يجعلها الله عز وجل قرة أعيننا، وأن يجعلنا فيها متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصالحين. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. طيب، سأتلقى إن شاء الله تعالى ما تيسر من أسئلة حول هذه المحاضرة التي أسأل الله عز وجل أن تكون نافعة. يقول الأخ الكريم السائل، أو يقول السائل: ما معنى قول الله عز وجل: ولم أكن بدعائك رب شقيا؟ هذه الآية من سورة مريم، يقول الله عز وجل عن زكريا عليه الصلاة والسلام: كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقيا. طيب، قول الله عز وجل: قال رب إني وهن العظم مني، أي ضعف العظم مني، أي ضعف العظم مني. وقال العلماء أن زكريا صلوات الله وسلامه عليه كان ابن 70 سنة حين قال هذا القول، يعني لم يكن شابا، وإنما كان عنده 70 سنة، كان عنده 70 سنة. ولذلك قال: واشتعل الرأس إيه؟ واشتعل الرأس شيبة، واشتعل الرأس شيبة. والشيب هذا تفسير لاشتعال الرأس، هذا تفسير لاشتعال الرأس. ثم قال: ولم أكن بدعائك رب شقي، يعني يقول ولم أشقى يا ربي بدعائك، يقول لم تكن تخيب يا ربي دعائي قبل إذ كنت أدعوك في حاجتي إليك. يعني ده مش أول مرة، هذا ليس أول مرة يدعو فيها زكريا صلوات الله وسلامه عليه، يدعو فيها زكريا صلوات الله وسلامه عليه يدعو الله عز وجل، وإنما كان كثيرا ما يدعو الله سبحانه وتعالى، كثيرا ما يدعو الله عز وجل، فيقول: يا رب أنت لم تخيب دعائي حين كنت أدعوك في حاجتي، بل كنت تجيب حاجتي وتقضي تلك الحاجة. ولذلك قال: ولم أكن بدعائك ربي، ولم أكن بدعائك ربي شقي، يعني يقول: يا رب أنت لم تردني خائبا ولا محروما من الإجابة، لم تزل بي حفيا ولدعائي مجيبا، لم تزل ألطافك تتوالى علي، لم يزل إحسانك واصلا إلي. وهذا توسل أيضا من زكريا صلوات الله وسلامه عليه بإنعام الله عليه وإجابته دعوته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بهذا المقام من مقامات العبودية لله سبحانه وتعالى. طيب، يقول الأخ الكريم: كيف الوقاية من الوسواس في الصلاة والعلاج لمن ابتلي بذلك؟ لعله إن شاء الله تعالى يأتي في هذا البرنامج يعني مزيد معالجة لهذه القضية اللي هي قضية النجاة من الوساوس. لكن أقول لكم أيها الكرام، لا تنظر إلى كمال النهاية ولكن ننظر إلى محرقة البداية. لا تنظر إلى كمال النهاية ولكن ننظر إلى محرقة النهاية. السلف الصالحين والأئمة والعلماء لم يصلوا إلى تلك المقامات ضربة لازم، لم يصلوا إلى تلك المقامات مباشرة كده، وإنما وصلوا إلى تلك المقامات بعد مجاهدة، وصلوا إلى تلك المقامات بعد مجاهدة. يعني مقامات الصلاة التي نحكي عنها أو يحكي عنها إخواننا وشيوخنا الكرام المشاركين في هذا البرنامج، مقامات الدعاء، مقامات الحضور، مقامات الخشوع، مقامات القرب من الله سبحانه وتعالى، هذه المقامات لا يحصرها الإنسان بين يوم وليلة، وإنما يحتاج الإنسان أن يجاهد نفسه، يحتاج الإنسان أن يجاهد نفسه. ولذلك الإنسان الذي يريد أن يصل إلى النجاة من الوساوس في الصلاة فلا بد أن يجاهد نفسه، أن يجاهد نفسه بالحضور في صلوات الجماعة، أن يجاهد نفسه بالوضوء قبل الصلاة وبصلاة السنن الرواتب وبالجلوس بعد الصلاة لكي يختم الصلاة، وبسؤال الله عز وجل أن يوفقه الله عز وجل لأن يكون حاضرا في تلك الصلاة. يعني الإنسان يأخذ من الأسباب الشرعية والأسباب أيضا الواقعية ما يمكن أن يقيه من تلك الوساوس. فمن تلك الأسباب كما قلنا أول شيء الدعاء، وهو أفضل سبب يعني يجعل الإنسان منشرح الصدر حاضرا في الصلاة. الأمر الآخر أن يأتي الإنسان مبكرا للصلاة إذا سمع الصلاة. الأمر الثالث أن يشهد السنن، أن يصلي السنن. الأمر الذي يلي ذلك أن يكون الإنسان أن يختم الإنسان الصلاة، يعني يذكر الإنسان، يقول الإنسان الأذكار ما بعد الصلاة، ويصلي أيضا السنن التي بعد الصلاة، فإنه بذلك إن شاء الله مع المداومة والاستمرار ينجو بإذن الله، ينجو بإذن الله تبارك وتعالى. هل دعاء الاستفتاح يقال في سائر الصلوات فرائض وسنن؟ أيوه، دعاء الاستفتاح يقال في سائر الصلوات الفرائض والسنن. طبعا أدعية الاستفتاح كثيرة يقتصر منها على بعضه، يعني لا بأس أن يقتصر على بعض أدعية الاستفتاح في الصلاة. طيب، ما هي الوسائل التي تجعلنا نتلذذ بالسجود؟ الوسائل التي تجعلنا نتلذذ بالسجود الإكثار من السجود، سؤال الله عز وجل أن يرزقنا هذا المقام، كما قلت في الإجابة السابقة: لا تنظروا إلى كمال النهاية، لا تنظروا إلى كمال النهاية ولكن انظروا إلى محرقة البداية. هم جاهدوا أنفسهم، هؤلاء الواصلين جاهدوا أنفسهم، فلا بد أن نجاهد، لا بد أن نجاهد أنفسنا، لا بد أن نجاهد أنفسنا. طيب، ذكرت أن السجود مقام دعاء، أليس كذلك هو مقام ثناء؟ بلى، هو أعظم مقامات الثناء. والدعاء يا أخي كما يقول العلماء، ولعلي يعني لم أنبه على ذلك، الدعاء إما أن يكون دعاء مدح وثناء، وإما أن يكون دعاء سؤال وطلب. فالدعاء الذي نقصده هو الدعاء بقسميه، الدعاء الذي نقصده هو الدعاء بقسمين، هو دعاء الثناء ودعاء المدح والطلب. ولذلك بل إن دعاء الثناء قد يكون أعظم من دعاء السؤال والطلب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيقول العلماء أن النداء من كرم الرب سبحانه وتعالى، من كرم الله عز وجل، إن الإنسان لو سأل الله عز وجل مثنيا على الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يؤتيه سؤله. فإن الله عز وجل يؤتيه إيه؟ سؤله، كما قال الأول: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك، إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، كفاه من تعرضها الثناء. فالسجود من أعظم مقامات الثناء على الله عز وجل. بل أقول لك أن الله عز وجل قد يفتح على العبد في سجوده من مقامات الحمد والمدح لله عز وجل ما يجعل العبد يعني ما يجعل العبد في لذة ونعيم وسرور لم يشهده قط. ولذلك قال النبي صلوات الله وسلامه عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الشفاعة، إن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل في حديث الشفاعة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة يسجد تحت العرش، يسجد تحت العرش، فيفتح الله، هذا مقام أيضا مقام السجود، فيفتح الله عز وجل عليه ويشهد النبي عليه الصلاة والسلام من مقامات الثناء على الله سبحانه وتعالى، من مقامات الثناء على الله عز وجل، يعني من مقامات الثناء على الله عز وجل ما لا يفتح عليه قبل ذلك صلوات الله وسلامه عليه، صلوات الله وسلامه عليه. طيب، هل ختم الصلاة بعد الفرائض، يعني لو تقصد اللي هو سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ختم الصلاة بعد الفرائض، يعني ختم الصلاة بعد الفرائض. طيب، لكن ختم الصلاة بعد السنن، يقول الإنسان: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يقول الإنسان: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. لكن ختم الصلاة أو الأذكار التي اللي هي النبي عليه الصلاة والسلام قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة لعلها بعد الصلاة أو تكون عقب الصلاة المكتوبة مباشرة، تكون عقب الصلاة المكتوبة مباشرة، يعني بعد الفريضة وقبل الإتيان بالسنة، وقبل الإتيان بالسنة الراتبة، وقبل الإتيان بالسنة الراتبة. طيب، أيهما أفضل في صلاة القيام، الإطالة في القراءة أم الزيادة في عدد الركعات؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها، هذه المسألة اختلف العلماء فيها، فذهب جمهور العلماء أن طول القيام أفضل من كثرة العدد، يعني ذهبوا أن طول القيام، هذا قول جمهور العلماء، أن طول القيام أفضل من كثرة العدد. وعلى أي حال، فالسجود في نفسه أفضل من القيام، ولكن يعني ذكر القيام اللي هو القراءة أفضل من السجود. القصد لعل الأصح يعني إن الإنسان تكون صلاته معتدلة، لكن يكون الإنسان حاضرا فيه، يعني يكون الإنسان إيه؟ حاضر فيه. طيب، كيف أدرك أني حققت السجود؟ طمأنينة وانشراح الصدر. نعم، الرب سبحانه وتعالى شكور، الرب سبحانه وتعالى شكور، لكن كما قلت الإنسان يحتاج إلى مجاهدة، يعني مش مجرد من أول ما الإنسان خلاص يعني يسجد وكذا يكون مباشرة يريد الإيه؟ يريد النتيجة، لا، يعني يصبر الإنسان على نفسه حتى يحصل تلك النتيجة. هل الحمد لله والثناء عليه في السجود بدعة؟ لا طبعا، بالعكس، ده هو مستحب، حمد الله عز وجل والثناء على الله عز وجل في السجود مستحب، ماشي؟ إذا جاهدت نفسي ومع ذلك لم أستطع الخشوع في الصلاة فهل لي أجر؟ نعم، لك أجر، لك أجر المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فاصبر، اصبر، لا تترك باب الله عز وجل، لا تترك باب الله عز وجل، لا تترك باب الله عز وجل. كيف الثبات في مقام العبودية والرقي فيها؟ المداومة والاستمرار وسؤال الله سبحانه وتعالى، المداومة والاستمرار وسؤال الله عز وجل. الخشوع خاص بالعقل أو بالقلب، الخشوع يكون بهما معا، الخشوع يكون بهما معا. وأظن الشيخ الفاضل الدكتور مطلق الجاسر حفظه الله تحدث عن الخشوع في هذا البرنامج، فارجع إليه. لكن الخشوع يكون بالأمرين معا، يكون بالقلب ويكون أيضا بالعقل. طيب، ما بقيت أسئلة؟ الحمد لله. طيب، شكر الله لكم، ويعني أنا أحث نفسي وإياكم على الاستمرار في هذا البرنامج المبارك، وألا ينفسخ عزم الإنسان وألا ينفسخ عزم الإنسان سريعا، بل احرصوا على حضور هذا البرنامج وعلى الاستفادة من هذا البرنامج الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون نافعا مفيدا. هذه كما قلت أيها الكرام، هذا أعظم مسؤول، هذا أعظم مطلوب. الصلاة أعظم مطلوب يطلبه العبد من العبادة، ولذلك إذا صحت صلاة الإنسان فإن أموره ستستقيم. وسبحان الله، لو الإنسان تأمل في إيه؟ لو الإنسان تأمل في أحوال الناس، لو الإنسان تأمل في أحوال الناس سيجد أن من أعظم يعني ما يجعل الإنسان صالحا الصلاة. يعني سبحان الله، كان حتى بعض الناس يقول إنه لو إن الواحد بيصلي فأمره إلى خير، شاء أم أبى، يعني شاء أم أبى، المهم إن هو يصلي، يعني المهم إن هو إيه، إن هو يصلي. فلذلك احرصوا على أمثال هذه البرامج التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين حسنات القائمين عليها، نجعلها الله في موازين حسنات القائمين عليها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.